أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير خلائق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل المصنف والشارح إلى عدم جواز تجاوز الميقات بغير إحرام أدى ما استثني. فمن تجاوز الميقات ولم يكن من المستثنين عندئذ يجب عليه تارة أن يكون عامدا طبعا، وتارة أن يكون ناسيا أو جاهلا. الآن لنفرض أن هذا العامد دخل إلى مكة المكرمة بلا إحرام عمدا، ما هو تكليفه؟ هنا في اللمعة أن هذا الشخص يجب عليه أن يخرج وأن يحرم من الميقات، وهذا أحد الآراء الموجودة. في قبال هذا الرأي الذي ذكره الآن هنا ذكر في اللمعة، الرأي المشهور حاليا بين المراجع أن حرمة الدخول إلى مكة بغير إحرام حرمة حدوثية إن صح التعبير، ابتدائية وليست بقائية. يعني بعبارتنا بعد أن دخل بدون إحرام فعل المعصية وانتهى الأمر، بقاءه الآن حاليا لا يعتبر معصية ولا يطالب بالخروج والإحرام. فإذا الرأي في اللمعة بأن عليه أن يخرج وأن يحرم. طبعا إذا أوجبنا عليه الإحرام أو إذا أراد الإحرام أيضا هو، يعني حتى في الحالة الثانية التي لم نوجب عليه، أو في الرأي الثاني الذي لم نوجب عليه الإحرام، لو أراد أن يحرم، أراد أن يعتمر الآن حاليا، هذا من أين يحرم؟ هل عليه أن يرجع إلى الميقات البعيد أو يمكنه أن يحرم من أدنى الحل؟ هذه مسألة أيضا أخرى. هنا الآن في اللمعة أن عليه أن يحرم من الميقات البعيد، ولذلك قال ومن تجاوزه غير هؤلاء بغير إحرام فيجب الرجوع إليه مع الإمكان. مع قيد الإمكان، هذا قيد سار في جميع التكاليف، يجب مع القدرة. فلو تعذر بطل نسكه إن تعمده، أي تعمد تجاوزه بغير إحرام عالما بوجوبه. إذن هذا لو فرضنا أنه وصل إلى مكة عامدا لم يحرم في الميقات، حاليا لا يستطيع الرجوع إلى الميقات، هل هذا يمكنه أن يعتمر الآن عمرة واجبة عليه التي كانت مثلا، لو كان فرضنا أن عليه عمرة مفردة واجبة كمن كان قريب من مكة مثلا، أو حج التمتع مثلا، وهذا لم يسلم له ماذا؟ نسكه. ووجب عليه قضاؤه وإن لم يكن مستطيعا بل كان سببه إرادة الدخول. هذا الذي قلنا، يقول ماذا الشهيد؟ يقول بأنه لو دخل بلا إحرام عامدا يجب عليه أن يأتي بنسك، يجب أن يأتي بنسك. لماذا؟ قال فإن ذلك موجب له كالمنذور، يعني عليه أن يأتي بنسك، يرجع يسوي نسك ما دام دخل مكة، عليه أن يأتي بنسك. كما أن النذر يوجب على الإنسان أن يفي بنذره، كذلك دخول مكة يوجب عليه ماذا؟ أن يأتي بنسك. يعني هذا الشخص الآن على رأي الشهيد الثاني لا يستطيع أن يقول أنا ما أريد أعتمر خلاص برجع بيتنا. ما ترجع بيتكم، أول شيء ترجع الميقات وتحرم وتأتي بالعمرة، ثم بعد ذلك تذهب أينما شئت. يجب عليه أن يأتي بعمرة في أقل النسك طبعا.
بل كان سببه إرادة الدخول،
وإن لم يكن مستطيعا بل كان سببه إرادة الدخول. يعني هذه الوجوب الإتيان بنسك لا لكونه مستطيعا للحج وأنه يجب عليه الحج بسبب استطاعته. يعني في هذين السطرين صح التعبير، الشهيد يريد أن يقول دخول مكة موجب للنسك، كما أن استطاعة الحج موجبة لماذا؟ للنسك. استطاعة العمرة المفردة لمن يجب عليه العمرة المفردة أيضا موجبة لماذا؟ لإتيانه بالعمرة المفردة. أيضا بقية السطر تشرح ذلك، ولذلك يقول نعم لو رجع قبل دخول الحرام فلا قضاء عليه وإن أثم بتأخير الإحرام. يعني يقول الآن لو فرضنا هذا شخصا تجاوز، كان يريد الدخول إلى مكة ووصل إلى الميقات ويعلم أنه يجب عليه الإحرام، عمدا ترك الإحرام وسار باتجاه الحرام لكنه لم يدخل الحرام، لم يدخل مكة، هل أيضا نوجب عليه ماذا؟ نوجب عليه أن يرجع إلى الميقات، نوجب عليه ويرجع إلى الميقات ويحرم ويأتي بنسك؟ يقول لا، ما دام لم يدخل إلى الحرام إلى الآن لم يتوجب عليه ماذا؟ قضاء النسك. القضاء يعني لزوم الأداء به، لا يستطيع أن يرجع إلى بلده قبل أن يأتي بعمرة مثلا، لكنه آثم من حيث ماذا؟ من حيث أنه تجاوز، كنا يعني كان مخاطبا، لأنه عندما مر بالميقات، عندما مر بالميقات وهو يريد أن يذهب إلى مكة المكرمة كان مخاطبا بالإحرام، وهو عامد ماذا؟ حال كونه عامدا ماذا؟ تجاوز الميقات بلا أن يستجيب لهذا التكليف الإلهي، فهو آثم لمخالفته لهذا التكليف، لكنه لم يدخل الحرم فلم يجب عليه القضاء. لو دخل الحرم ودخل مكة بلا إحرام لأوجبنا عليه، الآن لا يمكنك الذهاب إلى بلدك، الآن حاليا عليك أن ترجع إلى الميقات وتحرم وتأتي إلى مكة المكرمة، تأتي بالعمرة. طبعا السيد جيد، أنا خلنا نقرأ بعض الروايات لعل تمر. أنا ببالي أنه أنا أريد أن أنسب إلى أحد المراجع، يعني ببالي أحد المراجع الذين كانوا يقلدون أم متوفى في بلدنا كان يذهب إلى هذا الرأي أنه عليه القضاء. إذا أتذكر بكرة إن شاء الله يجيب النص الفتوى لنا، يعني يوافق الشهيد الثاني. لعل أيضا في بعض الروايات الآن التي نقرأها تكون فيه دليل على ذلك. طبعا سيد الترحين هنا علق على أنه وإن أثم بتأخير الإحرام، الإثم بتأخير الإحرام بناء على أنه ماذا؟ لزوم الإحرام من الميقات، هذا حكم ماذا؟ حكم تكليفي. أما إذا كان إرشادي لتمام النسك فعندئذ لا إثم عليه، سيكون عندئذ من باب التجري، سيكون عندئذ من باب التجري أساسا. التجري لماذا؟ التجري عبر عن التجري، التجري لأنه أراد أن يفعل معصية وهو دخول مكة بدون إحرام، إلا أنه لم يفعل لأنه في فرضنا لم يدخل مكة. ذكر هنا السيد عدة روايات، الرواية الأولى ما هي؟ أين هي؟ صحيح الحلبي. نأتي بصحيح الحلبي. الرواية نعم، مع طبعا في من حيث الأسانيد ما عندنا اعتراض على السيد أو مداخلة مع السيد من حيث الأسانيد في هذا اليوم. الرواية محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرام، قال الإمام قال أبي يخرج إلى ميقات أهل أرضه فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج من الحرام. إذن الأساس أن يرجع. طبعا هذا ناسي، ها هذا ناسي، يخرج إلى ميقات أهل أرضه. طبعا ميقات، لأن تكررت في بعض الروايات ميقات أهل أرضه، كثير من الفتاة أن الموجودة يخرج إلى الميقات. هنا يأتي سؤال، هل مقصودهم أي ميقات؟ يعني لم يفهموا خصوصية لميقات أهل أرضه. طبعا بعض الفقهاء ذكر أنه الأفضل ميقات أهل أرضه، يعني أهله. فالفقرة الأولى ماذا؟ أنه يخرج إلى ميقات أهل أرضه. إذا لم يستطع، ذكرت الرواية، يخرج أقل من الحرم، لكن إذا استطاع أن يخرج أكثر من الحرام، فإن استطاع أن يخرج من الحرام فليخرج من الحرام. طبعا الفقرة الثانية، إن صح التعبير الصحيح، الفقرة الثانية، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه. يعني حتى وإن كان داخل مكة، كان داخل مكة وخشي أن يفوته الحج أيضا، إن خرج إلى خارج الحرام يحرم من ماذا؟ يحرم من مكانه. لماذا؟ لأن لاحظ هذا الوقت الذي استغرقه، يعني هنا وقت خصوصا في الزمن السابق، خروج من مكة إلى خارج الحرام ويحرم، ثم يرجع إلى داخل مكة يأتي بعمرة التمتع، هذا سيستغرق ماذا؟ وقت. خشيها أن يكون هذا الخروج والرجوع أداء مناسك يؤدي إلى فوات الحج عليه، عندئذ سيحرم من داخل الحرام ويأتي بالنسك. إن استطاع الخروج من الحرام فليخرج من الحرام. طبعا من اللطائف اليوم ستمر علينا رواية إن شاء الله تعالى، أنه أقرب المواقيت في ذلك الزمن إلى مكة، كان الفاصل منها إلى مكة ليلتان قاصرتان، يعني لا أقل ليلتين كان ذيك الأيام من الميقات إلى وصول إلى مكة. يعني ما كان الزمن الذي كان يستغرقه الناسك. طبعا بعض الأحيان يخشى أن يفوته الحج، يمكن بسبب أن الرفقة مثلا أو الحجاج سيخرجون إلى ميناء وإلى كذا، ما في أحد راح يكون معه، قد يكون هذا السبب. لدينا رواية ثانية أيضا، صحيحة عبد الله بن سنان، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة. ميزة هذه الرواية أنها تكلمت أيضا عن الجاهل، فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج، فقال يخرج من الحرم ويحرم ويجزيه ذلك. وأيضا من ميزة الرواية الشريفة أنها صريحة في إجزاء ذلك. أولا تحدثت عن الناس والجاهل، ثانيا صريحة في الإجزاء، لأن قد يحتمل أنه هذا يصحح النسك لكن لا يجزيه عن حجة الإسلام، يصح قد نحتمل هكذا انه يصح نسكه بذلك لكنه لا يجزئه، الا ان الامام عليه السلام صرح قال ويجزيه ذلك.
ما فيها التفصيل
جيد، يعني بعض التفاصيل وردت في روايه لن ترد في روايه اخرى. يعني حتى لاحظ الروايه التي قراناها من صحيح الحلبي انه يخرج الى ميقات اهل ارض، هذا واحد. ثانيا حرم من المكان، يعني من داخل الحرم. ثالثا إن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم. في صورة رابعة ستأتي بعد قليل، طبعا الصور المذكورة في الرواية الآن صحيحة الحلبي، الرجوع إلى الميقات، الإحرام من داخل الحرم، الإحرام من حد الحرم، من حد الحرم. الصورة الرابعة أن يخرج من الحرم باتجاه الميقات بمقدار ما يمكنه، نصف المسافة، ربع المسافة، ثلاثة أرباع المسافة. هذه الصورة الرابعة مي مذكورة في هذه الرواية، لكنها موجودة في روايات أخرى، لاحظ في الصفحة الثانية. صحيح معاوية بن عمار، صحيح معاوية بن عمار موجودة في الصفحة التالية من الكتاب، هذا نصها. أنا ببالي أيضا أنها مرت علينا الرواية هذه سابقا، الرواية الصحيحة. صحيح معاوية بن عمار، نعم. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم، شو تسوي الحين؟ فقالوا ما ندري، عليك إحرام أم لا وأنت حائض؟ الآن الحائض هل تحرم أو لا؟ هذا من الأسئلة التي إلى الآن يعني الناس يعني تسأل، بعض الناس يتصور ما دام هي حائض كيف تحرم، فيدخلها مكة بدون إحرام. فتركوها حتى دخلت الحرم، فقال عليه السلام إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه، وإن لم يكن عليها وقت، بعضهم فسر على مهلة، فسر مخوخت على مهلة. ايوه
اي مهله
مهله، بس في اسمه في نفس المتن، متن الوسائل ما في كلمه مهله بين شرطتين، في نفس المتن نفس المتن عليها وقت، فلترجع الى ما قدرت عليه بعدما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها. ميزه هذه الروايه هذا ذكرت انها ترجع الى خارج مكه بمقدار ما يمكنها باتجاه الميقات، يعني إن لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات فلترجع بمقدار ما تتمكن، نصف المسافة، ثلاثة أربع المسافة. أيضا ورواه الشيخ بإسناده كذا، إلا أنه قال بقدر ما لا يفوتها الحج فتحرم في نهاية الحديث.
فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها.
هذا صحيح بأي متن؟ هذا المتن ظاهرا للكافي، أما الشيخ طوسي ففي الذيل هكذا، الذيل بقدر ما لا يفوتها الحج فتحرم، يعني في نهاية الحديث التعبير مختلف بين الكتابين. انتهينا من هذا الأمر. نشوف أنا قرأنا المتن إلى أين شحنا؟
بالتأخير
نعم. وإلا يكون متعمدا بل نسي أو جهل، كان ناسيا أو جاهلا، أو لم يكن قاصدا مكة ثم بدا له قصدها، أحرم من حيث أمكن. كما تعلمون سماحة الشيخ بأنه اختلف العلماء في من لم يكن قاصدا مكة ثم وصل إلى جوار مكة بعد أن انتهى من عمله أو وظيفته أو كذا، بدأ له قال أنا قريب من مكة والليلة جمعة مثلا، أو حتى ما لم يكن ليلة جمعة لماذا لا أعتمر؟ هنا العلماء اختلفوا، منهم من أجاز له أن يحرم من أدنى الحل، يحرم من أدنى الحل، وهناك من أوجب عليه الرجوع إلى ماذا؟ إلى الميقات البعيد. من المسائل اللطيفة الآن التي أنا تذكرتها، عندنا رأي موجود، أصلاً رأي موجود ذهب إليه بعض الفقهاء منهم السيد محمود الشهرودي حفظه الله، إن أدنى الحل ميقات للعمرة المفردة مطلقاً لمن كان داخل مكة ولمن كان خارج مكة. يعني بعبارة أخرى الآن الشخص الآن حتى بالنسبة إلينا ونحن ذاهبون إلى مكة المكرمة، الآن ما أستحضر أنه إذا مرنا بالميقات أيضا يقبل أو لا يقبل، الآن ما أستحضر هالقضية هذه. يعني لا يلزمنا أن نحرم من قرن المنازل، يمكننا أن نحرم من أين؟ من أرنا الحل. هذا الشكل فكرة جيدة. طبعا ذكرت أنا في الحبوة بعنوان فرع مفيد جدا في بالنسبة للإحرام. يعني إذا كان ميقات العمرة المفردة أدنى الحل، بحيث أنه لا يلزم المكلف أن يحرم للعمرة المفردة من مسجد الشجرة أو من الجحفة أو من قرن المنازل، يحرم من أدنى الحل، هذا سيحل كثير من المشاكل، أو ولا عبر مشاكل خلينا نقول من يسهل أكثر على ناسك. لا سيما مثلا في الشتاء وكثرة المطر مثلا، لا سيما إذا كان الإنسان أيضا لا يريد أن يضلل التضليل المحرم، يعني أن يجد يعني ما يريده من سيارة مكشوفة من أدنى الحل سيكون متيسرا أكثر من إيجاده مثلا من مسجد الشجرة أو من الجحفة. طبعا سنشترط عندئذ على رأي بعضهم أن لا يدخل أدنى الحل بدون أن لا يدخل مكة أيضا، أنه هناك مثلا في التنعيم، داخل مكة وأن كان هو أدنى الحل، سنشترط عليه أن يحرم من أدنى الحل بشرط أن يكون خارج أيضا مكة، هذا أمر آخر. فإذا هذه مسألة ينبغي بحثها في أين؟ في المواقيت. هل أدنى الحل ميقات لعمرة المفردة فقط لمن كان داخل مكة وداخل الحرام، أو يشمل من كان قريبا من الحرام؟ هذا الذي فعلا كنا أشرنا إليه قبل قليل، لمن كان قريبا من الحرام، أو يشمل حتى من كان بعيدا بحيث أنه يستطيع أن يصل إلى أدنى الحل ثم يحرم للعمرة المفردة. نعم، أحرم من حيث أمكن ولو دخل مكة معذورا ثم زال عذره بذكره وعلمه ونحوهما، خرج إلى أدنى الحل وهو ما خرج عن منتهى الحرام إن لم يمكنه الوصول إلى الميقات. هذا أيضا أدنى الحل إن لم يمكنه الوصول إلى الميقات بهذا الشرط. فإن تعذر الخروج إلى أدنى الحل فمن موضعه بمكة. يعني الفرق بين ذاك وهذا أن هذا معذور، وإتيانه من أدنى الحل في حال تعذره يجزئه. أما ذاك قلنا ماذا؟ قلنا فوات تفويته الإحرام من الميقات سيكون ماذا؟ سيكون سببا في بقاء الحج أو الواجب في ذمته.
متعمد
نعم. فإن تعذر الخروج إلى أدنى الحل فمن موضعه بمكة، ولو أمكن الرجوع إلى الميقات وجب، لأنه الواجب بالأصالة. يعني هذا الناسي أو الجاهل لو كان متمكنا من الرجوع إلى الميقات يجب عليه الرجوع إلى الميقات، وإنما قام غيره مقامه للضرورة وهو عدم إمكان رجوعه إلى الميقات. ومع إمكان الرجوع إليه يعني إلى الميقات لا توجد ضرورة. انتهت الفكرة.
شيخنا الآن بالنسبة إلى الناس والجاهل أو مثلا من لم يكن قاصدا مكة قال أحرم من حيث أمكة، كأنه هذا حكمه أنا والحكم، بينما لو دخل مكة معذورا ثم زال عذره إذا أمكنه أن يرجع إلى الميقات وجب. هذا الآن ولو أمكن الرجوع إلى الميقات وجب، هل هو راجع إلى جميع الصور الناسي والجاهل ولو لم يكن؟
لا، خلنا نقرأ عبارة الشهيد الأول لوحدها. عبارة الشهيد الأول وإلا يكون، يعني وإلا في الصفحة السابقة 326، وإلا يكون يعني وإلا يكون متعمدا، وإلا يكون أحرم من حيث أمكن ولو دخل مكة خرج إلى أدنى الحل، فإن تعذر فمن موضعه، ولو أمكن الرجوع إلى الميقات وجب. فبناء على هذه القراءة الآن يبدو إلي بأنه أحرم من حيث أمكن، هذا إذا كان ماذا؟ لم يصل إلى مكة. ولو دخل مكة خرج إلى أدنى الحل، يعني الصورة الأولى تجاوز الميقات وصل إلى نقطة لم يدخل مكة، هذا يحرم من حيث أمكنه. إذا دخل مكة سنقول اخرج إلى أدنى الحل، إن لم يتمكن فمن موضعه، فإن تعذر ماذا؟ الخروج إلى أدنى الحل، تعذر خروج إلى أدنى الحل سيحرم من موضعه بداخل مكة. ثم بعد ذلك أوضح الشهيد الأول، قال هذا الشخص ولو أمكن الرجوع إلى الميقات وجب أن يرجع إلى الميقات. ثم ذكر فرض مسألة أخرى، لو كمل غير المكلف بالبلوغ والعتق بعد تجاوز الميقات، هؤلاء لم يكن يجب عليهم هذا الإحرام حال الوصول إلى الميقات بسبب عدم الكمال. طبعا عدم الكمال يشمل ماذا؟ العتق، بسبب العتق يمنع من اللزوم في هذه المسألة وهو الإحرام. فكمن لا يريد النسك، سنطبق عليه حكم من لا يريد النسك بالتفصيل المتقدم. انتهينا، نكمل. والمواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل الآفاق ثم قال هن لهن لهم ولمن أتى عليها، وماذا عندكم ولمن أتى
هن
من غير أهلها. أنا عندي ظاهرة جسم خطأ مطبعي. عدد المواقيت شيخنا، عدد المواقيت كما ذكر السيد الترحيني هنا في الأسفل، بعضهم ذكر 5، بعضهم قال 6، بعضهم قال 7. الخلاف في ماذا؟ إنه هل يتحدث الإنسان، يتحدث الأول فقيه هنا عن إحرام عمرة التمتع، أو يشمل حج التمتع، أو يشمل أيضا حج الإفراد لمن كان هو يعني لمن كان من أهل مكة وما شابه. أيضا مثلا بعض المواقيت، هل هذا ميقات واحد أو هما مثلا ميقاتان، ميقات واحد هو امتداد أو هما أو هو ميقات أو ميقاتان مختلفان. بسبب هذه التفاصيل اختلفوا في العاد. لا بس أيضا شيخنا اقرأ لي الصحيح الأول، صحيح الحلبي كيف مكتوب عندك؟
في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله الإحرام من مواقيت 5.
أحسنت، هكذا هي، هكذا الإحرام أريد أجيب نص الرواية. أنا حسب نسختي هنا، لاحظ هذا أريد كذا أنبه عليه، حسب نسختي الإحرام من المواقيت 5. بحثت عنه بالبحث المواقيت 5، ما ظهر عندي المواقيت 5، ما في رواية المواقيت 5 في الوسائل. الصحيح ما في نسختكم صحيحة الرواية هكذا. طبعا الرواية صحيحة السند: الإحرام من مواقيت خمسة أو من مواقيت خمسة. مواقيت صيغة مفاعيل ممنوع من الصرف، فبسبب الألف واللام هذا لما أدخلت كما في نسختي ما طلعت الرواية، لكنه بتعبير آخر ظهرت: الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها. طبعا فيما تقدم أن وقتها الرسول هذا متكرر في الروايات، وقتها الرسول هذا يفيدنا في مبحث ماذا؟ هل الرسول صلى الله عليه وآله مشرع أو هو مجرد مبلغ؟ هذا من ضمن النصوص إذا شخنا تريد إعداد مثلا موضوع للمنبر وما شابه، هذا من ضمن وأيضا عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الروايات أيضا التي يستدل بها، يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، لأمرتهم، كأنه الأمر سيكون من عند الرسول صلى الله عليه وآله. هناك أيضا رواية أنا وجدتها عند أهل السنة، لا أعلم هل موجود مثلها يعني بسند المعتبر لا سيما عند في الشيعة أو لا، عندما سأله أحد الصحابة: أفي كل عام يا رسول الله؟ والرسول صلى الله عليه وآله كان لا يجيبه. في المرة الثالثة قال: لو قلت نعم لوجب، يعني يجب الحج في كل عام، بناء على الرواية. مثلا الرواية طبعا موجودة، عشان نتكلم هل هي شيعية مثلا أو لا، أنا وجدت عند أهل السنة، عند أهل الشيعة الآن ما أستحضر إذا كانت موجودة. محل الشاهد: الرسول صلى الله عليه وآله في هذه الرواية وهذا الحديث يقول: لو قلت نعم لوجب، يعني الوجوب متوقف على جواب الرسول لو قلت نعم. بالنسبة للمواقيت، وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، لو دخلنا إلى يعني بناء على الإيمان بولاية الفقيه، أو حتى قبل الإمام بولاية الفقيه، هل كان للإمام المعصوم عليه السلام أن يغير المواقيت؟ يعني بناء بهالتعبير هذا، الرسول صلى الله عليه وآله اختار هذه المواضع هذه بناء على ماذا؟ على تشخيص لذلك في ذلك العصر. هذه هي الطرق التي كان يسلكها الناس. صحيح أنه وقت لأهل العراق، مع أن أهل العراق في ذلك الزمان لم يكونوا مسلمين، لكن أهل العراق كانوا إذا أتوا إلى مكة المكرمة يمروا بهذا المكان، هذا هو الطريق الذي يدخلهم إلى مكة. هل من هذا القبيل؟ يعني في زمان أهل البيت عليهم السلام، قبل أن نصل إلى ولي الفقيه أو إلى المرجع الحالي، هل كان للإمام المعصوم عليه السلام أن يغير الميقات لو تغيرت الظروف؟ يعني الآن هذا الطريق اللي نصب لأهل العراق أصلاً الآن مهجور، ما حد يمر على أهل العراق، يجون على طريق آخر، يحرمون مكان آخر. لا سيما إذا لم نقبل الإحرام من محاذي الميقات، يعني اشتد الحاجة إلى هذا الباح. يعني بعبارة أخرى، من الاحتمالات التي يطرحها البعض أن الرسول اختار هذه المواطن بما أنه ممثل للشريعة، لا بما أنه مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. فممثل الشريعة في كل وقت له أن يغير الميقات، هذا يحتاج إلى بحث. طبعا نكمل الحديث: ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة. الخلاف في مسجد الشجرة موجود وإلى الآن ما زال سارا. بعض الروايات ذكرت المسجد، يحرم من المسجد، وبعضها ذكرت الحليفة، يحرم من الحليفة. بعض الروايات مثل هذه ذكرت الاثنين: ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة. فهنا تأتي الصناعة الأصولية، هذا في نص معتبر، هذا في نص معتبر. هل نقيد الحليفة بالمسجد أو لا؟ نقول كله ميقات. سيد أخي عليه الرحمة قال كله ميقات، كل الوادي الحليفة كله ميقات. البعض الفقهاء أوجب الإحرام من داخل المسجد، وبعضهم احتاط وجوبان بالإحرام من داخل المسجد. إلى نهاية الحديث وفي نهايته: ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا هذا الدليل لا بس أن نعلق يعني ونستفيد منه، لا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله، هل هذا يناقض ما ذكرنا من احتمال قبل قليل؟ نقول لا، إذا كانت يمكن الوصول إلى الميقات، لأنه غير الميقات مكان الميقات يعني تشهيا صح التعبير أو رغبة عن سنة رسول الله، لكن إذا صار فيه عسر وفي حرج أو أصلا هجر هذا المكان أصلا، حتى لا نقع في عنوان الرغبة عما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جيد، نقرأ الرواية الأخرى أيضا حتى نختم حديثنا هذا اليوم. وأنا أعود للمتن. ستة هنا قال والمواقيت ستة في المتن، والمواقيت ستة: ذو الحليفة بضم الحاء وفتح اللام، حولاء والفاء حليفة بعد الياء بغير فصل، تصغير الحلفة بفتح الحاء واللام واحد الحلفاء، وهو النبات المعروف قاله الجوهري، أو تصغير الحلفة أو الحلفة وهو اليمين، يقول يحلف حلفة لتحالف قوم من العرب به، قوم العرب قلنا تحالفوا في هذا الموضع، وهو ماء على ستة أميال من المدينة. والمراد الموضع الذي فيه الماء، يعني لا يراد أنه الإنسان يحرم من في الماء، المكان الذي فيه الماء. وبه مسجد الشجرة، والإحرام منه أفضل وأحوط للتأسي. قلنا بعض الروايات ذكرت المسجد وبعض الروايات ذكرت الحليفة، وقع الخلاف في كيفية الجامع بين الروايات، وقيل بل يتعين منه لتفسير ذي الحليفة به في بعض الأخبار وهو جامع بينها، يعني هذا أحد الوجوه، قال أساسا بعض الروايات اللي قالت الحليفة وهو مسجد الشجرة، إذن كأنه هذه الرواية قرينة على أنه متى ما ذكرنا الحليفة فالمقصود به هو مسجد الشجرة لا المطلق الوادي. هذا أحد الوجوه للتفسير. بناء على أن الميقات هو المسجد، تطرح مسألة أخرى وهو كيف تحرم الحائض، الحائض يحرم عليها المكث في المسجد، يذكرون هذه في الرسائل العملية، مثلا تحرم حالة الاجتياز، والبعض ذكر أنها تحرم مثلا بجانب المسجد من الخارج، عندهم تفاصيل واختلاف في هذا الأمر. من ناحية عملية شيخنا العزيز، من ناحية عملية كمرشد مثلا كمرشد إلى الحج، أنا أذكر أمرين. الأمر الأول، إذا لم تكن نفس القافلة أو الحملة ستحرم من مسجد الشجرة، ينبغي عدم إدخال الحجاج في هذه التفاصيل، لأن نسيت أيضا مسألة أخرى، وهو إذا قلنا أن الميقات هو المسجد، المسألة الآن حاليا المسجد تم تكبيره، فهل يجزئ كامل المسجد الجديد أو لابد من المسجد القديم؟ إن قلتم لابد من المسجد القديم ستأتي مسألة إضافية، وهو نحن نجهل أين موضع المسجد القديم حاليا، هل هو يمين يسار في الوسط، ما هو التكليف في هذه الحالة؟ إذا هذه مسائل يترتب بعضها على بعض، إن كان هو المسجد فهل يشمل التوسعات، إذا كان هو المسجد القديم نحن نجهل المسجد القديم. الدخول في مثل هذه التفاصيل وإحرام الحائض، إذا كانت المرأة إذا كانت أصلا القافلة لن تذهب إلى ميقات الشجرة، فلا ينبغي إدخال الحجاج في هذه التفاصيل. هذا أمر. الأمر الثاني أيضا بعض الخلافات هذه، حتى أنا كمرشد مثلا كيف ستحرم الحائض في مسجد الشجرة؟ أن أكتفي أن أعلم أن المسألة فيها تفاصيل وخلاف بين الفقهاء. لو وقعنا في هذه المسألة واحتاجت امرأة هذه المسألة، يمكن الاستفسار منها عن اسم مرجعها، ثم إجابتها على ماذا؟ على رأي مرجعها. يعني لا يلزم أنا كمرشد أن أستحضر هذه المسألة وأخزنها في ذهني تفاصيل الإحرام من مسجد الشجرة حتى متى ما سئلت أجيب فورا، هذا غير لازم. وصلنا على محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين.